السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في سورة البقرة لا يزال، قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. هنالك قراءة أخرى أنه تلقى آدم، يعني آدم مفعول به وكلمات فاعل، فتلقى آدم من ربه كلمات، فيصير كأنه الفاعل هو الكلمات. والقراءة المشهورة هذه: فتلقى آدم بمعنى هو الفاعل، ومن ربه كلمات الكلمات هي المفعول به. زين، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التوبة هي رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ويقولون هكذا العلماء أن توبة الله محفوفة، أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله. تاب الله عليهم ليتوبوا، أول مرة الله تعالى يتوب على العبد، ثم يتوب الإنسان، يتوب يعني الله على العبد يعني يرجع، التوبة هي الرجوع، فيرجع عليه بالعفو والرحمة ويجعله متوجها إلى التوبة، هذا رجوع الله تعالى على العبد. ثم يرجع العبد إلى الله تعالى، يعني يتوب إلى الله تعالى بالاستغفار والحياء والندم، ثم يقبل الله تعالى توبته، يتوب يرجع عليها المرة بمن؟ بعد أن يتوب العبد يرجع عليه بالمغفرة ومحو ذنوبه واستحقاقات التوبة الأخرى. أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلذلك يعبرون أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله: التوبة الأولى يلهمه الرجوع، والتوبة الثانية يقبل منه توبته. في الكافي أنه عن أحدهما عليهما السلام، عن الصادق والباكر، أن الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات، أن الكلمات لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنك أنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. زين. وفي التفسير الإمام العسكري عليه السلام: لما زلت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربه عز وجل قال: يا ربي تب علي واقبل معذرتي واعدني إلى مرتبتي وارفع درجتي وارفع لديك درجتي، فلقد تبين نقص الخطيئة وذلها بأعضائي وسائر بدني. قال الله تعالى: يا آدم، أما تذكر أمري إياك بأن تدعوني بمحمد وآله الطيبين، اللهم صل على محمد، عند شدائدك ودواهيك وفي النوازل التي تبهضك. يا آدم، قال آدم: يا رب بلى. قال الله عز وجل: فبهم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين خصوصا صلوات الله عليهم، فادعني أجبك إلى ملتمسك وأزدك فوق مرادك. فقال آدم: يا ربي إلهي، وقد بلغ عندك من محلهم، إنك بالتوسل به تقبل توبتي وتغفر خطيئتي، وأنا الذي أسجدت له ملائكتك وأبحته جنتك وزوجته حواء أمتك وأخدمته كرام ملائكتك. قال الله تعالى: يا آدم، إنما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود لك إذ كنت وعاء هذه الأنوار، ولو كنت سألتني بهم قبل خطيئتك أن أعصمك منها وأن أفطنك لدواعي عدوك إبليس حتى تحترز منها لكنت قد جعلت ذلك، ولكن المعلوم في سابق علمي يجري موافقا لعلمي، فالآن فبهم فادعني لأجيبك. فعند ذلك قال آدم عليه السلام: اللهم بجاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهم لما تفضلت بقبول توبتي وغفران زلتي وإعادتي من كراماتك إلى مرتبتي. قال الله عز وجل: قد قبلت توبتك وأقبلت برضواني عليك وصرفت آلائي ونعمائي إليك وعدتك إلى مرتبتك من كراماتي ووفرت نصيبك من رحماتي. فذلك قوله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذا درس عملي لنا، أن نتوجه إلى الله تعالى بمحمد وآله الكرام عليهم السلام، صلى الله على محمد وآل محمد، لكي يقبل الله تعالى علينا، ولكي يتوب علينا، ولكي يرجع إلينا نعم التي سلبت لنا بسبب معاصينا. إذن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا أنتم جميعا، يعني آدم عليه السلام وزوجته وإبليس. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. زين. ورد كذلك في الروايات أنه أكو محاجة بين آدم عليه السلام وربه في خطيئته، وأنه حصل كلام بينهما. لا بأس، رواية لطيفة نذكرها. ذكر في العياشي حديثا طويلا في محاجة آدم ربه في خطيئته، قال في آخره: بلى يا رب، الحجة لك علينا، ظلمنا أنفسنا وعصينا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. وفي القمة عن الصادق عليه السلام: إن آدم هبط على الصفا وحواء هبطت على المروة، فمكث آدم عليه السلام 40 صباحا ساجدا يبكي على خطيئته وفراقه الجنة. فقال فنزل جبرائيل على آدم عليه السلام وقال: يا آدم، ألم يخلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ إذني مصارا معك يا آدم عليه السلام. قال: بلى. قال: وأمرك أن لا تأكل من تلك الشجرة. الله تعالى أمرك أن لا تقرب الشجرة ولا تأكل منها؟ قال: بلى. قال: فلما عصيته؟ قال: يا جبرائيل، إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح، وما ظننت أن أحدا خلقه الله يحلف بالله عز وجل كاذبا. فقال له جبرائيل: يا آدم، تب إلى الله تعالى، يا آدم تب إلى الله تعالى. زين. وعنه عليه السلام قال: سأل موسى ربه أن يجمع بينه وبين آدم بجمع، فقال له موسى: يا أبتي، لما عصيت الله تعالى؟ موسى عليه السلام يسأل: يا أبتي، لما عصيته؟ ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأمرك أن لا تأكل من تلك الشجرة، فلما عصيت؟ قال: يا موسى، بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال: بثلاثين ألف سنة. قال: فهو ذلك. قال الصادق عليه السلام: فحج آدم موسى عليه السلام. بمعنى أنه كأنه المقرر لآدم عليه السلام أن ينزل إلى الأرض ويكون خليفة الله تعالى في الأرض. زين. طبيعي أنه قلنا في مسألة معصية آدم عليه السلام أنه من باب ترك الأولى، يعني الأولى له كان أن لا يفعل من هذه، أن لا يأكل من هذه الشجرة، لأن هنالك أمور تكوينية تترتب على الأكل من الشجرة، وهذا الأمر التكويني هو خروج آدم ونزوله من الجنة. يعني أنه شون مسألة السم، إنسان جاهل يشرب السم، أكو أثر تكويني للسم وهو أنه مثلا يموت أو يؤثر فيه، هنالك أثر وضعي نعبر عنه للمعصية. هذا الأثر الوضعي حصل من آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة هبط من الجنة، بغض النظر عن الأثر التكليفي الذي هو الحرمة والإثم وغيره. قلنا أن آدم عليه السلام لم يعص الله تعالى بحرمة، يعني لأنه من باب ترك الأولى. وقلنا نحن نرى أنه مسألة العصمة مسألة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وبأوليائه هؤلاء الصالحين، يعني بالنتيجة أن الله تعالى قد يرفع عنهم العصمة في مرحلة من المراحل لتتم مقاديره ويمضي قضاؤه سبحانه وتعالى. ووجدنا رواية تؤيد هذا المطلب في تفسير الصافي: إن الله عز وجل خلق آدم حج في أرضه وخليفة في بلاده، لم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض، ليتم قادر أمر الله عز وجل. فلما أهبط إلى الأرض وجعله حجة وخليفة عصم بقوله: إن الله اصطفى آدم ونوح. إذن بعد ما نزل هو معصوم عليه السلام، وهذا ما قلنا فيما سبق أنه العصمة، دليلنا العقلي على العصمة من الولادة إلى حين الوفاة وين؟ في الأرض. فهذا الدليل العقلي لا ينقض بمعصية آدم، حتى لو قلنا أنها معصية مثلا، يعني تنزلنا وقلنا أنها معصية وليس الترك للأولى، فبالنتيجة هذا ما ينافي ذاك الدليل العقلي، فلا ينقض ذاك الدليل العقلي. هاي من جهة. من جهة أخرى أنه قلنا هي ترك للأولى ولتتم مقادير الله سبحانه وتعالى. زين. وعن الباقر عليه السلام كان عمر آدم منذ خلقه الله تعالى إلى أن قبضه 930 سنة ودفن بمكة ونفخ فيه يوم الجمعة بعد الزوال، ثم برع زوجته من أسفل أضلاع وأسكنه جنته من يومه ذلك، فما استقر فيها إلا 6 ساعات من يومه ذلك حتى عصى الله فأخرجهما من الجنة بعد غروب الشمس وما باتا فيها. زين. آدم عليه السلام يعني لا منافاة بهذه الرواية إذا في مسألة دفنه، ممكن أن يكون قد نقل بعد ذلك إلى النجف كما في بعض الروايات، يعني أنه بعض الأنبياء دفنوا في مكان ثم بعد ذلك نقلوا، كما هو الحال مثلا في يعني على ما أتخطر أنه هو آدم عليه السلام نقله نوح عندما صار الطوفان معه. زين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاتقوا. زين. وإياي فارهبون. طبعا قبل أن ننتقل إلى بني إسرائيل، ما هي الأمور والدروس اللي ممكن أن نستفيد منها من قصة آدم عليه السلام؟ قلنا مجموعة من الدروس. الدرس الأول أن آدم خليفة الله في أرضه. ثانيا أنه أسجد الملائكة بيانا لعظمته ولمقامه ولبيان منزلته من الله سبحانه وتعالى، وأنه أحق بالخلافة من غيره. ثلاثة أنه هذه القصة اللي ذكرها القرآن تبين لنا أنه الإنسان أحيانا راح يمر بهذه التجربة، لذلك القرآن يذكر لنا الأمور النافعة. القرآن يجري مجرى الليل والنهار، نحن ماذا ننتفع من قصة آدم؟ القرآن ليس كتاب تسلية وإنما كتاب عمل وكتاب نور وهداية. فلذلك يقول أنه أنت كإنسان أولا كنت تلتفت إلى مقامك في هذه الأرض، أنه تبين هاي الآيات مقام الإنسان في النظرية الإسلامية، مقام الإنسان عالي وشامخ، خليفة الله في أرضه، أكرم مخلوقاته، أسجد له ملائكته. هذا خلاف النظرية الأخرى التي ترى أن الإنسان لا قيمة له، أنه عبارة عن حثالة كيميائية كما يعبر بعضهم. هذا وين النظرة؟ وين هاي النظرة ما للإسلام للإنسان؟ لذلك كل ما سخر في الكون، كل ما سخر في الأرض، كما في قرأنا الآيات السابقة عن هذه الآية، آية آدم عليه السلام، آيات آدم، أنه كل ما في الكون هو مسخر للإنسان. لذلك لا يمكن، على تعبير بعض المفسرين، لا يمكن أن يسترق الإنسان من أجل أعطاء بعض الهبات المادية أو تنتهك كرامته، لأنه خلقت هذه الأمور لأجله لا بالعكس. فبالتالي لا يمكن أن يسترق، أن يستعبد، أن غير من هذه الأمور. زين. هذه من جهة. من جهة أخرى أيضا هي مسألة، هذه المسألة اللي قلنا أنها فيها حكمة وعبرة للإنسان، يعني أنه قد الإنسان يذنب ثم يتوب، وأنه على تعبير بعض المفسرين أن القرآن يريد أن يكشف حقيقة أنه هذه المسألة، مسألة الذنب، هي مسألة شخصية، ومسألة التوبة مسألة شخصية، لا كما يصورها المسيحيون من أنه الله تعالى نزل المسيح وهو ابن الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، ثم صلب المسيح حتى يكفر عن ذنوب البشر، وبعدين أنتم يا ناس روحوا سووا شو تسووا، لأن المسيح هو صلب من أجل أن يتحمل ذنوب البشر. القرآن يرفض هذه الفكرة، يقول أن مسألة الذنب مسألة شخصية، والتوبة توبة شخصية، الإنسان يذنب هو يتحمل مسؤوليته، لا تزر وازرة وزر أخرى، ثم يتوب. والمسألة أنه يتوب همين بهذه التوبة، أنه إذا توجه إلى الله ورجع إلى الله وندم على ما فات يقبل الله تعالى منه. وقلنا هاي مسألة عملية يستفيد منها الإنسان في حياته اليومية. زين. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الملاحظ في القرآن الكريم أنه تحدث كثيرا عن بني إسرائيل، وما يظهر من الروايات أن ما يجري في تلك الأمم يجري في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الروايات حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لذلك في القرآن عندما يذكر بني إسرائيل يذكرهم كأمثال ورموز حتى نستفيد نحن منهم، أن ليست المسألة مسألة خاصة بعيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام، هاي قافلة الأنبياء، قافلة الصالحين والمصلحين والداعين إلى الله تعالى، يذكرهم القرآن حتى نتأسى بهم. لذلك هذه الأمور لابد من ملاحظتها. قوله تعالى يا بني إسرائيل في الحديث في العلل عن الصادق عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل عبد الله، لأن إسراء هو العبد وإيل هو الله. زين، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما هي نعمة الله؟ نعم الله كثير، ومن ضمن هذه النعم بل أعظم هذه النعم هو أرسال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم وفي مدينتهم. مثلا هذول بني إسرائيل اللي كانوا اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة، من نعم الله العظيم أنه أرسله فيما بينهم. والآية في سورة البقرة كثيرا ما خاطبت بني إسرائيل ووبختهم لنكثهم ميثاقهم، لأنهم يعلمون أن النبي سيرسل، ولأنهم كانوا من قبل أنه هم يتحدثون للعرب أنه هذه أيام وهذه سنين اللي راح يخرج بها نبي، وهذا النبي المفروض تآزرونه وتقفون معه. ومن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني انقلبوا عليه تماما لمصالح دنيوية، وحتى ما يعني تسلب مناصبهم ومقاماتهم الدينية وغيرها. إذن من نعم الله تعالى من بعث عليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأقره في مدينتهم. زين، وأوفوا بعهدي الذي أخذه على أسلافكم أنبياؤه أمروهم أن يؤدوه إلى أخلافهم ليؤمنوا بمحمد العربي صلى الله عليه وسلم المبان بالآيات والمؤيد بالمعجزات، ومن آياته أمير من عليه السلام شقيقه ورفيقه. زين، وأوفوا بعهدكم، أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم الذي أوجبت لكم، وإياي فارهبون في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. زين، وعن الصادق عليه السلام قال أوفوا بولاية علي فرضا من الله أوفي لكم بالجنة، كأنه يطبق الآية على هاي، أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. زين، شنو العهد؟ قال أوفوا بولاية علي فرضا من الله أوفي لكم بالجنة. هالقاعد من نعم الله العظيمة، ولاية علي عليه السلام من العهود اللي أخذت عليهم أن يؤمنوا بكل ما نزل من النبي، ومن ضمن ما نزل على النبي هو ولاية أمير المؤمنين. فعالقاعدة الوفاء بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. زين، وآمنوا بما أنزلت. طبعا في القمي عن الصادق قال رجل يقول، يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم وإنا ندعو فلا يستجاب لنا، فقال إنكم لا توفون لله تعالى بعهده، فإنه تعالى يقول أوفوا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ولو وفيتم لله سبحانه لوفى لكم. كأنه بسبب معاصيكم أنتم لا توفون بعهد الله، الله تعالى يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أنتم لا تفون بعهد الله لا يوفي لكم بالاستجابة. زين، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. طبعا الخطاب أولا وبالذات قلنا لبني إسرائيل اللي كانوا موجودين في المدينة، وهذه واحدة من معاجز القرآن ومن أدلة صدق القرآن، هذه الإخبارات والتأكيدات على المسألة، أنه يا هذا النبي مذكور عندكم في الكتاب، أنه خصائصه موجودة، وإلا كان جابوا التوراة والإنجيل مالتهم، كان خلوا بيد النبي، هاك تفضل أنت تقول هذا موجود أنت بصفاتك وخصائصك، ما موجود أنت، هذه ما موجودة. ولذلك راح يجينا بالروايات أنهم يقولوا قالوا نعم صح عندنا بالكتب مالتنا موجودة، أنه النبي الأخير هو محمد وابن عم علي، بس مو أنتم دول الاثنين، لا بعد 500 سنة يلا يجون. وهذه هذه دلائل واضحة، لم ينقل لنا التاريخ أنهم كذبوا إخبارات القرآن، وهذا دليل صدق القرآن وأنه من الله سبحانه وتعالى. زين، إذن آمنوا بما أنزلت على محمد من ذكر نبوته وإمامة أخيه مصدقا لما معكم. شوف من الذكر، ولا تكونوا أول كافر به، وقيل أن هذا تعريض بهم، يعني بأن الواجب أن تكون أول من آمن به، لأنه كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه والمبشرين بزمانه. وفي تفسير الإمام العسكري، هؤلاء يهود المدينة جحدوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وخانوه وقالوا: نحن نعلم أن محمد النبي وأن عليا وصيه، ولكن لست أنت ذلك ولا هذا، ولكن يأتيان بعد وقتكما وقتنا هذا بخمسمائة سنة. شوف، إذن المسألة واضحة، وهذا دليل على إعجاز القرآن، وأنه الإخبارات القرآنية لو كان القرآن من غير عند الله سبحانه وتعالى أو فيه كذب والعياذ بالله، يكفينا أنه هاي الإخبارات وهاي الإشكالات اللي يطرحها القرآن عليهم في تلك الفترة كان جاءوا للنبي وقالوا له: تفضل أنت تقول هذا الكتاب من الله، تفضل هذا ما موجود الحاجة مالك. لم ينقل لنا التاريخ أبدا هذه الحالة، بل كما رأيتم أنه التاريخ على خلاف ذلك جاء يؤيدون هذه المسائل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، في المجمع عن الباقر عليه السلام في هذه الآية أن حيي بن أخطب وكعب ابن أشرف وآخرين من اليهود كانت لهم مأكلة على اليهود في كل سنة، فكرهوا بطلانها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مأكلة كأنه أكو مقدار مخصص من الأكل أو المال إلهم يطلنهم إياه سنويا باعتبار كبراء اليهود، والنبي أبطلها، فحرفوا لذلك آيات من التوراة فيها صفته وصفة النبي وذكره، فذلك الثمن الذي أريد به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، شنو الثمن القليل؟ هاي المأكلة اللي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى مود هاي المأكلة أنتم رحتوا حرفتوا في التوراة وحرفتوا صفات النبي وكذبتوا، وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل بأن تقروا به من وجه وتشهدوه من وجه وتكتموا الحق وأنتم تعلمون من نبوة هذا النبي وإمامة هذا الإمام يعني. وأقيموا الصلاة المكتوبة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. وآتوا الزكاة من أموالكم إذ وجبت، ومن أبدانكم إذ ألزمت، ومن معونتكم إذ التمست. وفي الكافي عن الكاظم عليه السلام إنه سئل عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقال نعم. والعياشي عنه عليه السلام مثله عن الصادق: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين. إذن هذه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول هذه زكاة الفطرة. وفي رواية: نزلت الزكاة وليس للناس الأموال وإنما كانت الفطرة، واركعوا مع الراكعين، تواضعوا مع المتواضعين لعظمة الله، في الانقياد لأوليائه، وقيل أي في جماعاتهم للصلاة. زين، وممكن قلنا هذا من باب التطبيق، أنت من تقرأ في الروايات أنه هاي مثل الآية في علي عليه السلام في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب قلنا المصداق، وإلا ممكن التعميم، يعني مصداق من مصادق هاي الآية. شوف: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، طبقنا وين مصداقه؟ على حي بن أخطب، لكن ممكن أنه على غيره، أي ممكن على غيره نطبقه. فلذلك من منتج الآيات أو التفاسير أن تفسر آية في أهل البيت عليهم السلام، مو معنى أنه هذه الآية فقط فيهم، وإنما لا، كأنه هم مصداق الأعظم وأعدائهم مصداق ذاك الأوضاع، لكن ممكن تطبيقها والجري عليها. زين، أتأمرون الناس بالبر، أيها بعض اليهود وبني إسرائيل وأيها الناس عموما، بالصدقات، بالبر الصدقات وأداء الأمانات، وتنسون أنفسكم تتركونها وأنتم تتلون الكتاب التوراة، يعني اللي آمرتكم بالخير والناهي عن المنكرات، أو أنتم المؤمنين والمسلمين والخطباء والمبلغين وطلبة الحوزة، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. زين، والقرآن هذا بين أيديكم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه الصفات اللي يأمركم أن تتصفون بها، أن تقيمون الصلاة، تؤتون الزكاة، تركعون مع الراكعين. زين، أفلا تعقلون؟ زين، ما عليكم من العقاب في أمركم بما به لا تأخذون، وفي نهيكم عما أنتم فيه منهمكون، نزلت في علماء اليهود ورؤساءهم المرد المنافقين. زين، وفي المجمع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. والقمي نزلت في الخطباء، تفسير القمي يقول: نزلت في الخطباء والقصاص، وهو قول أمير المؤمنين، وعلى كل منبر منهم خطيب مسقع يكتب على الله ورسوله وعلى كتابه. زين، وأقول يعني هي جارية في كل من وصف عدلا وخالفه إلى غيره. وعن الصادق في مصباح الشريعة قال: من لم ينسلخ من هواجسه ولم يتخلص من آفات نفسه وشهواتها ولم يهزم الشيطان ولم يدخل في كنف الله وأمان عصمته لا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة فكل ما أظهر يكون عليه حجة ولا ينتفع، يكون حجة عليه ولا ينتفع الناس به. قال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ويقال له: يا خائنة تطالب خلقي بما خنت به نفسك وأرخيت عنه عنانيك. هذا ممكن أنه الإنسان يأخذها ويتأمل بها كثيرا، هذه الرواية الشريفة، وأنه الإنسان يحتاج أنه يهذب نفسه وبمقدار ما يستطيع حتى يتقدم شيئا فشيئا أمام الله سبحانه وتعالى ثم يأمر الناس. وهذه ليست مبررة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا لا، عليه أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يبين للآخرين أنه من المؤتمرين بالمنكر بالمعروف الذي يأمر به. مثلا يعني أنه مثلا تريد تأمر بصلاة الليل، تقول: والله إحنا من ننصر بصلاة الليل فد شيء وفد لذة فد كذا، هو ما يصلي صلاة الليل، لا، هذا ذا يريد أمر بالمعروف، وهكذا. فلذلك أنه لا بد أن يتصف بهذه الصفات أمام الله سبحانه وتعالى ويسعى لتطبيقه ويسعى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه ليست مبررات وللتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.